بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن التحليل كما يهدم الطلقات الثلاث، هل يهدم ما دونها أو لا يهدم ما دونها؟ قلنا أن هناك خلاف في هذه المسألة، وإن كان المشهور ذهب إلى الهدم، بل سيأتي أنه ليس هناك قائل واضح ومعلوم من علمائنا المتقدمين يقول بعدم الهدم. الروايات كما ذكرنا مختلفة أيضا، هناك روايات صحيحة سندا تامة دلالة تدل على الهدم، وهناك روايات أيضا كذلك تدل على عدم الهدم. وقد قرأنا الروايات، أو عمدة الروايات قرأناها في الدرس السابق، وهذا معناه وقوع التعارض بين الطائفتين. فماذا نعمل لأجل حل هذا التعارض والوصول إلى النتيجة؟ هناك يفهم من كلماتهم وجوه عديدة تذكر في هذا المجال لأجل حل التعارض وتقديم إحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار تعليقا على بعض روايات الطائفة الثانية، وحاصله هو حمل أخبار الطائفة الثانية الدالة على عدم الهدم. حملها على صورة اختلال بعض شرائط التحليل، حملها على صورة اختلال بعض شرائط التحليل، مثل عدم دخول المحلل بالزوجة، أو كون العقد عليها عقدا منقطعا لا دائما، أو كون العاقد غير بالغ، ونحو ذلك من الشرائط المعتبرة في التحليل بعد وضوح أن اختلال هذه الشرائط يوجب إلغاء التحليل واعتبار التحليل كعدمه، اعتبار وجوده كعدمه، ولذا لا يكون هادما لما قبله، ولذا لا يكون هادما لما وقع قبله من الطلاق. حملها على هذه الصورة، وبالتالي التزم بالطائفة الأولى الدالة على الهدم، وهذه الروايات حملها على اختلال شرائط شرط من شروط التحليل. هذا الحامل كما نبه عليه فقهاؤنا الذين علقوا على هذا الكلام بأنه خلاف الظاهر جدا، خلاف ظاهر الأخبار، خلاف ظاهر الأخبار الدالة على عدم الهدم. ظاهر الأخبار أن التحليل الذي يهدم الثلاث لا يهدم ماذا؟ لا يهدم الاثنتين ولا يهدم الأولى. فحمله على اختلال شرائط التحليل هذا حمل للروايات على خلاف ظاهرها جدا، ولا وجه أن يصار إليه إلا مع الاضطرار إلى ذلك، وهي مسألة أخرى لا قرين في داخل هذه الروايات يدل على اختلال شرط من شرائط التحديد، فهو حمل تبرعي صرف لا تساعد عليه الأدلة. الوجه الثاني ما ذكره الشيخ أيضا عليكم السلام ورحمة الله في التهذيب أيضا والاستبصار من حمل أخبار الطائفة الثانية على التقية، من حمل أخبار الطائفة الثانية على التقية باعتبار أن عدم الهدم اللي هو مضمون أخبار الطائفة الثانية هو مذهب الخليفة الثاني مذهب عمر بن الخطاب، كما دلت على ذلك الرواية الثالثة في الباب السادس وهي رواية عبد الله ابن عقيل ابن أبي طالب، الرواية الثالثة في الباب السادس حيث قال فيها اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليق أو تطليقتين فتزوجها آخر فطلقها أي الآخر أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول، فقال عمر هي على ما بقي من الطلاق، هي على ما بقي من الطلاق. هذه الرواية ظاهرة في أنه يختار ماذا؟ عدم الهدم. إذن عدم الهدم هو شنو؟ هو مذهبه، هو رأيه. فالروايات الدالة على عدم الهدم يعني الطائفة الثانية كلها تحمل على من؟ على التقية، ويكون العمل بالطائفة الأولى التي ليس فيها هذا الاحتمال واضح، فهي واردة في مقام بيان الحكم الجدي الحقيقي، بينما الطائفة الثانية واردة لبيان الحكم التقيتي باعتبار أن عدم الهدم هو مذهب الخليفة الثاني. واضح؟ يعني يؤيد حمل الطائفة الثانية على التقية هذه الرواية، هذه الرواية تؤيد حمل الطائفة الثانية والدالة على عدم الهدم على التقية لأنها موافقة للعامة. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني هناك عدة ملاحظات عليه. الملاحظة الأولى أن كون عدم الهدم مذهب عمر هذا غير ثابت، بهذه الرواية لا يمكن إثباته لأن هذه الرواية غير تامة سندا، لأن عبد الله ابن عقيل ابن أبي طالب وإن ذكر في كتب الرجال وخصوصا كتاب الشيخ الطوسي في الرجال وقيل بأنه مدني من أصحاب السجاد عليه السلام، إلا أنه لم ينص على توثيقه، فهو مجهول لا يمكن الاعتماد على كلامه لإثبات أي مطلب من المطالب التي ذكرت في هذه الرواية. فأصل كون عدم الهدم رأي لهذا لعمر هذا ما يمكن إثباته بهذه الرواية، هاي أولا لأن الرواية ضعيفة سندا. ثانيا أننا لا ينفعنا في مقام الحمل على التقية إثبات أن رأي الخليفة الثاني موافق لمضمون هذه الروايات، بل لا بد لأجل الحمل على التقية أن يكون مضمون هذه الروايات موافق للرأي السائد للعامة في زمن صدور هذه الروايات. واضح؟ والروايات صادرة عن الصادقين عليهم السلام ومن تأخر عنهما من الأئمة عليهم الصلاة والسلام، والمذهب السائد في ذلك الزمان هو مذهب أبي حنيفة، هو مذهب أبي حنيفة. وأبو حنيفة ممن يقول بالهدم، أبو حنيفة ممن يقول بالهدم، فلا معنى لحمل الروايات الدالة على عدم الهدم الصادرة من الصادق عليه السلام مثلا حملها على التقية. والحال أن المذهب الرسمي أو المذهب السائد هو شنو يرى؟ ماذا يرى؟ الهادم. فلا معنى لأن يتكلم الإمام ويثبت عدم الهادم تقيتان، هذا لا معنى له. فإذن حتى لو كان رأي عمر هو هذا، هذا ما يكفي لحمل الروايات علما على التقية، وإنما لابد من ملاحظة المذهب السائد في زمان صدور النصوص. وإما أن المذهب السائد إما أن نثبت أنه هو لازم، أو على الأقل لا نعلم ما هو المذهب السائد في زمان صدور هذه النصوص. هاي ثانيا. ثالثا، أن هذه الرواية التي استند إليها في هذا الوجه معارضة برواية صحيحة تثبت عكس مضمونها، وهي صحيحة الزرارة اللي هي الحديث العاشر من الباب نفسه، الباب السادس، عن أبي جعفر عليه السلام أن علي عليه السلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقه ثم يتزوجها بعد زوج، ثم يتزوجها بعد زوج، يعني تتزوج زوجا آخر ثم ترجع إلى زوجها الأول اللي طلقها تطليقة واحدة، أنها عنده على كلام الإمام عليه السلام المنقول في الرواية، إنها عنده على ما بقي من طلاقها. إذن رأي علي عليه السلام بحسب هذه الرواية شنو؟ عدم الهدم. بينما رواية عبد الله بن عقيل بن أبي طالب تقول أن رأي علي عليه السلام شنو هو؟ الهدم. فهي معارضة لتلك الرواية. هذا الوجه لهذه الملاحظات وغير هذه الملاحظات لا يكون تاما. الوجه الثالث، الوجه الثالث الوجه الثالث من وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة وحل التعارض ما في كشف اللثام، نقرأ نص عبارته باعتبار أنه تعرضوا له في كتب الاستدلال واهتموا به، يعني أعطوه نوع من الاهتمام، لذلك ننقل نص عبارته. قال: وعندي في كشف اللثام، وعندي أنه لا تعارض، لا تعارض بين الأخبار، يعني الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية، وعندي أنه لا تعارض لاحتمال أن يراد بكونها عنده على تطليقتين من في بعض رواية الطائفة الثانية ورد هذا العنوان هي عنده على تطليقتين. واضح؟ قال له طلقها التطليقة واحدة، الإمام عليه السلام جاوب هي عنده على شنو؟ تطليقتين. يعني إيش نفهم منها كما سابقا؟ يعني عدم الهدي نفهم منها، ولذا أدرجت في طائفة شنو الثانية دل على عدم الهدي. يعني شنو على تطليقتين؟ يعني باقي له شنو مم حتى تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، باقي له شنو تطليقتين، فيطلقها تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا شنو غيره. واضح؟ هيك نفهم منها. هو يفسرها بتفسير آخر يقول وعندي أنه لا تعارض لاحتمال أن يراد بكونها عنده على تطليقتين أنها تكون زوجته ويجوز له الرجوع بعد التطليقتين فيفيد الهدم. وقوله وواحدة قد مضت في الروايات، واحدة قد مضت يجوز أن يراد بها به أنها انهدمت. واضح مقصوده؟ يقول هي عنده على تطليقتين في الرواية وواحدة قد مضت. يقول هي عنده على تطليقتين يعني هي زوجته يجوز له الرجوع بها حتى لو تطلقها شنو تطليقتين. إذا طلقها مرة يجوز له الرجوع بها، طلق بعد ما ترجع له، طلقها اثنين أيضا يجوز له الرجوع بها، متى لا يجوز له الرجوع بها؟ إذا طلقها الثالثة. وهذا معناه شنو؟ هدم الطلاق الأول. واضح؟ وإلا لو كان الطلاق الأول محسوب لما جاز له الرجوع بها بعد تطليقتين، لا تصير ولا يجوز له الرجوع بها، بينما هو يقول يجوز له الرجوع. يعني مو هو يقول، مو الإمام عليه السلام يقول، هو يحملها على هذا أنه يجوز له الرجوع، يعني المرأة التي طلقها زوجها، تصير واضحة القضية، التي طلقها زوجها تطليقة واحدة وذهبت وتزوجت زوجا غيره ورجعت إلى زوجها، الرواية كأنه تقول هذا الزوج يجوز له الرجوع بها بعد تطليقته، هي عنده على تطليقتين يعني هي زوجته من حقه أن يرجع بها بعد شنو تطليقتين. متى لا يحق له الرجوع بها؟ ها؟ بعد ثلاث طلقات. هذا معنى الهدم، يقول مو عدم الهدم، عكس ما نفهمه. يقول معناه أن التطليقة الأولى غير محسوبة، وإلا لو كانت التطليقة الأولى محسوبة عدم الهدم لما جاز له الرجوع بها بعد شنو تطليقتين، لحرم عليه الرجوع بها بعد اثنين ثلاث تطليقات. ولا بينما هو يقول لا يجوز له الرجوع بها بعد تطليقتين، يقول هذا معنى الهدم. وقوله وواحدة قد مضت يعني انهدمت، مضت يعني شنو انهدمت، راحت ما لها اثر وجودها كعدمها، يحسب حساب جديد، فيجوز له الرجوع بها بعد تطليقتين. كانه ما مطلقها اصلا، شلون نقدر نقول يجوز له الرجوع بها بعد تطليقتين؟ يعني وانما متى يمنع من الرجوع اليها؟ بعد الثلاث. وهذا معناه الهدم وليس معناه عدم الهدم. وبهذا نجمع بين الطائفتين، وحينئذ ما عندنا مشكلة ولا تعارض بين الأخبار. هذا ما يفهم من كلامه رحمه الله. هذا الجامع خلاف الظاهر، جدا خلاف الظاهر، مو فقط في الرواية اللي هو ركز عليها في كلامه، وهي رواية عبد الله بن محمد الحديث السابع، لأنه هاي الرواية هي اللي ورد بها هذا العنوان، أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت. هو ركز كلام على هاي الرواية. هذا الحمل خلاف الظاهر مو فقط في هاي الرواية، أو قل بعبارة أخرى أن هذا الحمل إذا كان محتمل في هاي الرواية فهو خلاف الظاهر جدا في سائر أخبار الطائفة الثانية، من قبيل افرض صحيحة زرار اللي قريناها هسا، صحيحة منصور بن حازم في النموذج نقرأ اللي هي يا رواية الحديث التاسع. شوفوا لاحظوا، هذا من أدلة الطائفة الثانية، نقرأها نشوف أنه قابل لهذا التفسير لهذا الحمل أو لا. صحيحة السنة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول، قال هي عنده على ما بقي من الطلاق، على ما بقي من الطلاق، يعني إذا كان مطلقها وحدة فهي باقية على شنو؟ على اثنين. إذا مطلقها اثنين هي باقية على من؟ على وحدة. هاي العبارة هي على ما بقي من الطلاق، شلون نحملها على أنه يجوز له الرجوع بها بعد شنو؟ بعد اثنتين، وأنه إنما لا يجوز له الرجوع بها شو وقت؟ بعد الثلاث. هاي شلون نحمل على تكاد تكون صريحة في أن المقصود هو شنو؟ هو عدم الهدم، وأن التطليق الأولى أو الثنين هي شنو؟ محسوبة، فهو باقي وياها على ما بقي من الثلاث. فإذا انطلقها أولى هو اثنين من حقه، إذا انطلقها اثنين فمن حقه شنو؟ تطليقة واحدة وتحرم عليه. ما قاعد يقول هي عنده على تطليقتين كما في الحديث السابع، حتى نقول هي عنده يعني هي زوجته كما هو يقول، على تطليقتين يعني شنو؟ يجوز له الرجوع بها بعد تطليقتين. ماذا عايش يقول؟ يقول هي على ما بقي من الشنو؟ من الطلاق. وإذا طلقت تطليقتين شنو معنى نقول بأنه يجوز له الرجوع بها بعد الشنو؟ على واحدة. هذا ما محتمل في رواية من هذا القبيل. ونفس الكلام يقال في الرواية الأخرى في صحيح الحلبي اللي هي الحديث السادس في الباب نفسه، يقول عن رجل طلق امرأته تطليق واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجها زوج غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول، قال هي عنده على تطليقتين باقيتين. وهي باقيتين واضحة في أن المقصود هو شنو؟ باقيتين من الثلاث طلقات التي شنو؟ التي توجب الحرمة حتى تنكح زوجا شنو؟ غيره. يعني هاي الثلاث التي توجب الحرمة حتى تنكح زوجا غيره راح منها واحد وبقى شنو؟ وبقي منها تطليقتين. هذا معناها. احنا نجي نفسرها لا، نقول على تطليقتين يعني شنو؟ يعني هذا عندما ترجع إلى التطليقة الأولى تهدم تروح، ويجوز له الرجوع بها شنو؟ بعد شنو؟ تطليقتين. هذا خلاف الظاهر جدا. هذا الوجه الثالث مع جوابه. الوجه الرابع ما ذكره الشيخ صاحب الحدائق. الشيخ صاحب الحدائق بالرغم من اتفاق علمانا على عدم الهدم، هو خالف هذا الاتفاق وأفتى بالهدم، أفتى بعدم الهدم بالرغم من ذهاب اتفاق علمانا على الهدم، هو خالف في ذلك وذهب إلى عدم الهدم عملا بالطائفة الثانية. وذكر في مقام حل التعارض وترجيح الطائفة الثانية على الأولى، ذكر وجوه، ذكر أن الطائفة الثانية تتقدم على الطائفة الأولى بأمور، منها الترجيح بصفات الراوي من الأعدلية والأفقهية والأورعية كما وردت في الروايات التي تعالج حالة التعارض، التقديم بالرواية التي يرويها الأعدل والأفقه والأورع. هذا المرجح يقول في جانب الطائفة الثانية لا في جانب الطائفة الأولى، ببيان أن الطائفة الأولى منحصرة في رواية رفاعة كما أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق. هناك رواية يرويها عبد الله بن عقيل بن أبي طالب لكنها غير تامة سندا، والروايات الأخرى كلها مروية عن من؟ عن رفاعة. فهناك رواية واحدة لمن؟ لرفاعة. بينما الطائفة الثانية رواها العديد من فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام من قبيل زرارة وعلي بن مهزيار ومنصور بن حازم وجميل بن دراج وغيرهم. ولا إشكال أن الأعدلية والأفقهية والأورعية موجودة في هذا الجانب، مو في رفاع اللي هو من شنو؟ من الفطحية. واضح، موجودة في هذا الجانب، فهذا موجب لترجيح هذه الطائفة على الطائفة الأولى، هاي أولا. ثانيا الترجيح بالشهرة، هذا أيضا إلى جانب الطائفة الثانية، لأن الشهرة الروائية، لأن الشهرة في الطائفة الثانية لأنه رواها كثير من الأصحاب أصحاب الأئمة عليهم السلام كمن ذكرناهم وغيرهم، في حين أن الطائفة الأولى تنحصر روايتها بمن؟ برفاعة. مو فالشهرة في الرواية أيضا إلى جانب الطائفة الثانية، وهذا موجب أيضا للترجيح. هاي اثنين. الثالث، الترجيح بموافقة الكتاب، هذا من المرجحات في باب التعارض، وهو أيضا إلى جانب الطائفة الثانية، باعتبار أن الذي يفهم من الأدلة كتابا وسنة أن المدار في التحريم هو حصول الطلقات الثلاث، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بعد التطليقات الثلاث تحرم المرأة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره. مقتضى إطلاق هذه الأدلة أنه بعد كل تطليقات ثلاث تصدر من الزوج في حق زوجته هي تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، سواء هذا الإطلاق المهم سواء تخللها تزويج أو شنو أو لم يتخللها تزويج. كما أن التطليقات الثلاث التي لا يتخلى لها تزويج توجب التحريم، التطليقات الثلاث التي يتخلى لها تزويج أيضا شنو؟ توجب التحريم. هذا مقتضى إطلاق الأدلة، واضح؟ الأدلة كأنها تقول الزوج إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. هذا كما يصدق على التطليقات التي لا يتخلى لها التزويج، تصدق على ما إذا طلقها وتزوجت ورجعت إليه وطلقها ثانية وطلقها ثالثة، يصدق عليه أن هذا زوج طلق زوجته شنو؟ ثلاث تطليقات، فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. وهذا معناه عدم الهدم، هذا معناه شنو؟ عدم الهدم، لأن الهدم يعني تخصيص التحريم بالثلاث التي لا يتخللها شنو؟ تزويجون، بينما مقتضى أطلاق الأدلة هو عدم الاختصاص. إذن الطائفة الثانية الدالة على عدم الهدم موافقة للكتاب، يعني موافقة لإطلاق الكتاب، بينما الطائفة الأولى الدالة على الهدم مخالفة لظاهر الكتاب، يعني مخالفة لإطلاق الكتاب. وعندنا قاعدة تقول بأنه يتقدم الخبر الموافق للكتاب على الخبر المخالف للكتاب، هذا مرجح آخر يوجب ترجيح الطائفة الثانية على الطائفة الأولى. هذا أيضا مرجح. المرجح الآخر هو الأحدثية. يقول الشيخ صاحب الحدائق أن روايات الطائفة الثانية بعضها مروي عن الإمام الهادي عليه السلام، بينما أخبار الطائفة الأولى كلها مروية عن الإمام الصادق أو الباقر أو غيرهما من الأئمة. هذا يعني الخبر الدال على عدم الهدم أحدث تاريخا من الأخبار في الطائفة الأولى، فيتقدم بالأحدثية، طبعا بناء على الترجيح بماذا؟ بالأحدثية، وهو محل كلامين. يا رواية هذه هي الحديث السابع. حديث السابع في الوسائل إذا تأملون به يروي الشيخ صاحب الوسائل عن التهذيب، ما به إشارة إلى أن الرواية عن الإمام الهادي، لكن ينقل عن الكل في الكافي موجود نفس الحديث بإشارة واضحة. نقرأ الحديث كما ينقله الشيخ صاحب الوسائل، قال وعنه يعني عن أحمد بن محمد بن عيسى، الشيخ الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد، عن عبد الله بن محمد، قال قلت له، وروي عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه، إلى آخر رواية اللي هي ظاهرة في عدم الهدم كما قلنا من روايات الطائفة الثانية.
متأخر عن الإمام الصادق على أي
حال؟ لا هذا ما بي روي
آه.
شو بعدين يقول في ذيل الرواية، يقول فكتب عليه السلام صدقوا، يقول رووا عن الإمام الصادق عدم الهدم فكتب، فمعناه أن الذي كتب هو شنو؟ غير الإمام الصادق. لكن مبهم الرواية هنا، الشيخ الكلاني يوضحها بشكل واضح في الكافي اللي سندها صحيح، لأن يرويها عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن مهزيار، رواية تامة سندا. يقول إذا تراجعوها في الكافي، كتب عبد الله بن محمد، من يقول؟ يقول علي بن مهزيار، هو يقول كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، والمقصود بأبي الحسن إمام الهادي عليه السلام، إلى أبي الحسن عليه السلام، روى بعض أصحابنا في الكتاب، قال روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، هاي القضية اللي موجودة في الوسائل. فكتب منه كتب يعني يعني إمام الهادي صدقه يعني عدم الهادم. إذن عدم الهادم هو رأي الإمام الهادي عليه السلام. لا 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 من أصحاب الإمام عليه السلام إمام الهادي عليه السلام من أصحاب الإمام الهادي. والظاهر أدرك الإمام الجواد لعله. فيقول أن الأحدثية تقتضي ماذا؟ تقتضي ترجيح الروايات الدالة على عدم الهدم على الروايات الدالة على الهدم. هذا مرجح آخر. هذا مجموع كلام الشيخ صاحب الحدائق، وقلنا بأنه أصر على رأيه وخالف ما اتفق عليه الأصحاب وذهب إلى عدم الهدم. غيره من المتأخرين ترددوا ترددوا في ذلك. لمسلكهم هو عدم الاعتناء عادة بشكل كامل بالشهرة وأمثالها، فترددوا على ذلك، لأن مخالفة المشهور ليس أمرا سهلا، ليس أمرا سهلا، فترددوا. احتياط في محل لا بأس، الإنسان يتردد بعد لأنه الأدلة تقتضي شيء بينما المشهور يقتضي شيء خلافة، يتردد يحتاط لا بأس بذلك. بل حتى الشهيد الثاني، اللي الشهيد الثاني حدث من فد مسلك خاص، فد مشرب خاص في الاستنباط، اللي الشيخ صاحب الجواهر يقول يعبر عنه باختلال الطريقة، يعبر عنه الشهيد الثاني اللي هو مسلكه هذا المسلك. مع ذلك من جاء إلى هذا المقام قال لا، هنا المشهور ذهب إلى الهدم، وإن كانت الروايات والصناعة تقتضي عدم الهدم، لكن حيث أن مضمون كلامه حيث أن المشهور ذهب إلى 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 الهدم، فلا يعني لا محيص عن موافقة ماذا؟ عن موافقة المشهور. أكثر من المشهور سيجي هذا نتعرض، أكثر من المشهور. فالتردد أقول ممكن أن يوجه، أما المخالفة بهالشكل هذا هذه تحتاج إلى 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 جرأة. والشيخ صاحب الحدائق ليس من دابة هذا أيضا، لكن خوف سهنا رأيه أصر عليه هو رأيه هذا. الخلاصة معنا بالنتيجة هذا الرأي هذا الوجه الرابع، ما هي الملاحظات عليه؟ هناك ملاحظات عديدة على هذا الكلام، مجمل هذا الكلام. العمدة في المناقشة، العمدة في المناقشة هي أن هذا الكلام كله والترجيح بالمرجحات هو فرع التعارض، كما هو واضح هو فرع التعارض. وكأن الشيخ صاحب الحدائق يفترض التعارض بين الطائفتين، بينما المطروح المطروح هو أنه لا تعارض بين الطائفتين. والسر في ذلك هو ما ذكره محقق علمائنا رضوان الله عليهم، من أن الطائفة الثانية غير تام سندان لأجل الإعراض، لأن الإعراض يسقط الرواية الصحيحة عن الحجية. ولا أشكال في تحقق صغر الإعراض في الطائفة الثانية، لا أشكال، إذ لم ينقل كما قلنا لم ينقل ذهاب أحد من علمائنا المعروفين إلى عدم الهدم، يعني لم يعمل بالطائفة الثانية أحد من علمائنا. نعم ذكر الشيخ الطوسي في الخلاف كما نقلوا، ذكر ذهاب بعض أصحابنا ولم يسميه إلى ماذا؟ إلى عدم الهدم. فإذا من علمائنا المعروفين الذين عليهم المعول لم يذهب أحد إلى عدم الهدم، وهذا أوضح يعني أوضح مصاديق الإعراض، أوضح مصاديق الإعراض في المقام يتحقق. لأنه مع أن هذه الروايات لاحظوا بالرغم من وجودها في كتبهم ووصلت إليهم فهي بمرأة وبمسمع منهم، بالرغم من هذا لم يعملوا بها، وإنما عملوا بأخبار الطائفة شنو الأولى. هذا شنو نسميه إذا ما سميناه شنو أعراض، يعني أعرضوا عن هذه الروايات التامة سندا الواضحة دلالة على عدم الهدم، أعرضوا عنها. والإعراض بحسب الفرض كبرويا يوجب سقوط الرواية عن الحجية. فالصحيح هو أنه لا معارضة بين الطائفتين، لأن الطائفة الأولى تعتبر طائفة يعني الروايات ساقطة عن الحجية لأجل الإعراض، حيث لم يعمل بها أحد من علمائنا. نعم الشيخ صاحب الحدائق عمله بالطائفة الثانية ما يعني متأخر من المتأخرين، المهم علمان المتقدمين. الشيخ الطوسي يقول لم ينقل خلاف الله عن بعضه ولم يسميه، ولعدم عدم التسمية دليل على عدم أهميته، عدم الاهتمام به.
ما يسمي عادة من
الخالف علمان مهما كان، بالنتيجة المشهور ما مو اجماع، احنا ما نريد اجماع، لا احنا ما نريد اجماع، احنا نريد اعراب المشهور عن مقدار هذا، ان المشهور اعرض عن هذه الطائفة وهذا يكفي في سقوطها سندا. هذا هو الصحيح ان يقال في المقام. ولو تنزلنا، لو سلمنا وسلمنا التعارض، فما ذكره الشيخ صاحب الحدائق من تقديم الطائفة الثانية بالشهرة الظاهر أنه غير تام، لأن الشهرة الموجبة للترجيح هي الشهرة الروائية، واضح؟ والشهرة الروائية ليست على طبق الطائفة الثانية، بل قد يفهم من بعض النصوص أن الشهرة للطائفة الأولى، واضح؟ كيف؟ لأنه هو في بعض النصوص، النصوص الصحيحة طبعا، نتكلم عن النصوص الصحيحة مو كل النصوص، في بعض النصوص كالحديث الثاني في الباب نفسه، لاحظوا شوفوا لنستفيد من شهرة الطائفة الأولى بين الأصحاب، بين أصحاب الأئمة عليهم السلام، للرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم قال روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى. من اللي روى عنا؟ أصحابنا، مو واحد واثنين، روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوجة يهدم الطلاق الأول أو التزويج يهدم الطلاق الأول، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة. قال أبو عبد الله عليه السلام يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين. قلنا استفهام استنكاري هذا، هذه الرواية صحيحة سندا، الشيخ الكليني يروي عن محمد بن أبي عبد الله، المقصود بمحمد بن جعفر الأسدي اللي هو من شيوخ الشيخ الكليني وهو ثقة منصوص على وثاقته، عن معاوية بن حكيم قال روى أصحابنا عن رأي. فمعاوية بن حكيم الثقة يشهد بأن أصحابنا رووا ماذا؟ هذه الرواية. لا لا، قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله
بعدين إيه؟ الشهرون عن أبي عبد الله لعرفة،
هو روى هذا كله،
إنما الشهر الروائية
لا أستطيع ولا ولا هذا الرواية كلها رواها رفاعة. معاوية بن حكيم يقول روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أمور، أن الزوجة يهدم الطلاق الأول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة، وروى ماذا؟ قول أبي عبد الله عليه السلام أنه كيف يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والاثنتين. إذن هذه الرواية التي يرويها في الهدم هذه رواية رواها الأصحاب عن من؟ عن معاوية، عن رفاعة بن موسى. وهذا سنريد نقول أنه يجعل الطائفة الأولى أشهر رواية من الطائفة الثانية، لكن لا أقل أن الأشهرية أو الترجيح بالشهرة لا يكون إلى جنب الطائفة الثانية، لا أقل من هذا. إذن هذا الوجه أيضا ليس تاما، ومنه يظهر أن الصحيح في المقام هو ما ذكرناه تبعا لكثير من المحققين، وهو أن الطائفة الثانية ساقط بالإعراض سندا في التعويل على الطائفة الأولى، وهو الموافق للمشهور، وهو ماذا؟ وهو الالتزام بالهدم، وأن الطلاق الذي يتخلله التزويج هذا يكون موجبا لشنو؟ لانهدامه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.